بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث يتعلق بالمطلقة المفتوتة التي يعني ليس لها رجعة، وأنها يعني لا تخرج، يعني وأنها لها أن تخرج في النهار لحاجتها، كأن يكون لها نخل يجذ كما جاء في هذا الحديث، وأن ذلك لا بأس به. وهذا إنما يتعلق بالمبتوتة، وأما المطلقة الرجعية فإنها زوجة وتبقى في بيت زوجها ولا تخرج إلا بإذنه، وأما هذه ليس لها زوج، يعني زوجها خلاص ليس له بها علاقة لأنه طلقها وبتها، فإذا ليس هناك مرجع ترجع إليه فيما يتعلق بالنسبة يعني الزوج، لأنه ليس لها زوج وزوجها بت طلاقها ولم تكن في عصمته، وإنما تعتد، فإذا خرج من العدة فإنها تتزوج ولا ترجع إلى الزوج الأول إلا بعد نكاح، وبعد رجل آخر يتزوجها ويطلقها، ويكون ذلك زواج رغبة ليس زواج تحليل، فإنها تعود إلى زوجها الذي طلقها وبت طلاقها. فإذا الحديث يتعلق بالمبتوتة، وأما الرجعية فإنها لا زالت في عصمة زوجها وهما يتوارثان ما دامت في العدة، وهي تعتبر زوجة ولها النفقة، وجميع أحكام الزوجات تجري عليها، وتستأذنه عند خروجها لأن لها زوج، وأما تلك الزوج انفصل، حصل انفصال التام بينهما، فأذن لها بأن تخرج بالنهار لقضاء حاجتها، ومن حاجتها أن تجد نخلها. وحديث جابر رضي الله عنه أن خالته طلقت وأنها أرادت أن تخرج لجذاذ نخلها فأنكر عليها رجل، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد نخلها أو تخرج جذاذ نخلها فلعلها أن تصدق أو تفعل معروفا، يعني أن 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 هذا العمل الذي تعمله والجذاذ الذي يحصل منها في وقت الجذاذ يأتي السؤال الذين يسألون ويطلبون المساعدة، فقد يحصل منها ذلك، وأنها قد تتصدق وتحسن إلى غيرها. وهذا فيه إشارة إلى أن أصحاب النخيل وأصحاب الزروع يعني عند الحصاد وعند الجذاذ أنهم يتصدقون إذا جاءهم أحد من المساكين، إذا جاءهم أحد من المساكين يسأل فإنهم يعطونه. والحديث فيه الإشارة إلى التنبيه إلى حصول الصدقة، وأنه ينبغي لمن كان يجذ نخلا أو يحصد زرعا وجاءه أحد من الذين يسألون فإنه يعطيهم ويساعدهم ويعينهم ويعطيهم مما أعطاه الله عز وجل. نعم.
قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني
حا قال وحدثني هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج
نعم
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس
عن جابر بن عبد الله
نعم.
إذن الآن تتفق المطلقة البائن مع المتوفى عنها زوجها في أنها يجب في عدتها أن تلازم البيت.
إيه نعم، يعني المطلقة التي زوجها مات عن زوجها معروفة ستأتي، لكن المطلقة يعني هذا هو الذي يدل عليه الحديث.
لكن هناك يعني كأنها دخلت في أحكام الإحداد، لأنها يعني محدة على زوجها، فإذا كانت تلازم البيت.
نعم، يعني هذه في زيادة، إلى أقول في زيادة على يعني العدة الإحداد.
ومن أحكام الإحداد ملازمة البيت.
الإحداد يعني نعم من ذلك، ولكن منها ترك الزينة وترك يعني استعمال أي شيء يتعلق بالزينة أو لبس الثياب الزينة.
قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقارب في اللفظ، قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بن بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن رؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ورجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 24. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
ثم ذكر يعني هذا الحديث حديث سبيعة الأسلمية المتعلق ب يعني متوفى عنها زوجها وأن عدتها وضع الحمل يعني سواء يعني قصرت المدة أو طالت، وأنها ليست ممن يعتد بالأشهر وإنما الأشهر الحامل الحائل يعني سواء كانت يعني ذوات الأقرى أو أنها صغيرة يعني ليس لا تحيض أو يئس من الحيض، كل هؤلاء يعتدن بأربعة أشهر وعشرة، ولا يستثنى من ذلك إلا الحامل، فإن عدتها وضع الحمل تنتهي بوضع الحمل، وقد تكون يعني ساعات يعني بأن تلد يعني بعد وفاة زوجها لساعات فإنها تنتهي عدتها، وقد تكون 9 تتجاوز 4 يعني والعشر فعدتها تنتهي بوضع الحمل. ومعنى قولها وضع الحمل أنها بذلك خرجت من العدة وفي حالة النفاس ليست في العدة، لأن حالة النفاس هي بعد العدة وبعد انتهاء العدة، وانتهاء العدة يكون بوضعها الحمل، فلها أن تتزوج يعني وهي في نفاسها لأنها خرجت من العدة، ولكن يعني زوجها لا يقربها في الفرج، يمكن يستمتع بها لأنها زوجة ولو كانت في النفاس، فإن المحذور أن يطأها في النفاس، وهذا سواء كان يعني أي زوج لها لا في الحيض والنفاس لا يقربها زوجها ولا يجمع، لكن يستفيد منها يعني في غير الجماع ويستمتع بها، فهذا الحديث يفيد بأنها خرجت من عدتها بمجرد الوفاة، وبمجرد وفاة زوجها خرجت من العدة، وأنها يعني سواء كانت ساعات أو 9 أشهر أو أكثر ما دام أن المسألة منوطة بوضع الحمل. ومثل ذلك أيضا المطلقة، المطلقة فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا حكم يعني يكون في المطلقات يعني الحوامل، ويكون في المتوفى عنهن وهن حوامل، فإن عدة كل واحدة منهن بوضع الحمل، هذه وهذه كل منهما عدتها وضع الحمل. وقد ذكر هذا في هذا حديث صبيح الأسلمية رضي الله تعالى عنها أنها يعني توفي زوجها وهو معها في حجة الوداع، وأنها يعني لم تنشب يعني ما مكثت إلا أيام حتى ولدت، واعتبرت نفسها أنها يعني خرجت من العدة كما جاء في يعني كما جاء في القرآن. ولكن يعني أبو السنابل بن معكك يعني قال لها إنك يعني لابد من اعتدال أنها يعني لابد أن تخرج من النفاس، لابد من أبعد الأجلين، لابد أن يكون ذلك أبعد الأجلين، يعني ما دام أنها ولدت في وقت قصير قبل 14 معناه أنها لابد أن تصل إلى 14 والعشر. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وأخبرها بأنها خرجت من العدة وأنها انتهت عدتها بوضع الحمل. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر
أحمد بن عمرو السرح
وحرمل بن يحيى
تجيبي نعم
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب
عبد محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
نعم الثقفي. وهذا فيه أن أباه كتب إلى من؟
إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم،
يعني عمر بن عبد الله بن الأرقم يعني يسأله عن ما حصل لسبيعة الأسلمية فيما يعني أجابها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخروجها من العدة، فكتب إليه يعني بما أخبرته أو بما هو يعني بما حصل من سبيعة الأسلمية. وهذا فيه أن عبد الله الذي هو والد عبيد الله الذي يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد وهو من فقهاء المدينة السبعة، يعني هذا يدل على أن باه من الرواة، أن والده من الرواة، ولكنه مجيئه نادر وقليل، ولهذا لم يمر بنا يعني ذكر عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي هو والد عبيد الله اللي هو أحد الفقهاء السبعة يعني إلا يعني هذه المرة، يعني ما أذكر أنه مر بنا في صحيح مسلم ذكر يعني والده، ولكنه من رجال يعني مسلم ومن رجال غيره، وهو يعني وهو ثقة، وقد كتب إلى هذا يسأله وأجابه بما حصل من سبيعة الأسلمية، والجواب الذي أرشدها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمع عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة قد حلت، فجعل يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبة مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألوا عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
أم سلمة
عن
أم سلمة عن سبيعة
أو أبو سلمة عن
أم سلمة
عن أم سلمة يعني عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو مثل ما تقدم في الرواية السابقة يعني أخبرت بأنها أن أصبعها الإسلامية يعني حصل لها أن توفي زوجها وأنه ولد بعده بليالي, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها بأن تتزوج, أرشدها بأن تتزوج يعني بوضع الحمل, أن تتزوج يعني بوضعها للحمل. وفي هذا أن ابن عباس وابن سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس رضي الله عنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وأبو سلمة بن عبد الرحمن يعني من كبار التابعين وهو أحد السبعة, أحد فقهاء السبعة على القول على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وكان حصل منهما مذاكرة وكلام في يعني عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملا, فقال ابن عباس تعتد أبعد الأجلين, يعني معناها أنها إذا ولدت قبل أربعة أشهر فإنها تعتد إلى نهاية الأشهر والعشر, وإن تجاوزت الأربعة الأشهر فإنها يعني تكون عند وضع الحمل الذي يكون بعد الأربعة والأشهر والعشر. أبعد الأجلين إما الولادة وإما وضع الحمل وإما انتهاء أربعة أشهر وعشر. فأبو أبو سلمة عبد الرحمن يعني قال بخلاف ذلك وأنه يعني يكون بوضع الحمل, وأرسلوا إلى أرسلوا إلى أبي هريرة
أم سلمة,
أرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها. أبو هريرة قال أنا مع ابن أخي, يعني أنه يقول مثل ما يقول أبو سلمة أنها تعتد بوضع الحمل, فأرسلوا إلى أم سلمة فأخبرتهم عن قصة سبيعة الإسلامية, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بعد أن ولدت بعد وفاة زوجها بأيام أنها لها أن تتزوج, وقد عرفنا أنها خرجت من عدة بمجرد وفاة, وأن لها أن تتزوج في حال نفاسها, وأن زوجها لا يجامعها لأن جماع المرأة في سواء يعني في سواء كانت نفسة أو حائض لا يجوز ذلك, ولكن يستمتع بها يعني في غير محل المنع الذي هو محل الذي هو الفرج, يستمتع بها بغير ذلك, يعني هذا يفيد بأن المرأة إذا نفست بعد وفاة زوجها فإنها ولو مضى ساعات فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل ولها أن تتزوج.
قال حدثنا محمد المثنى العنزي عن عبد الوهاب
ابن عبد المجيد الثقفي
عن يحيى بن سعيد
عمن
عن سليمان بن يسار
عن يحيى بن سعيد الأنصاري
عن سليمان بن يسار
سليمان بن يسار هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين
عن كريم مولى بن عباس عن أم سلامة قال وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد, غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسمي كريبا.
الإسناد
قال حدثناه محمد بن رمح عن الليث
بن سعد
حا قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حمير بن نافع عن زينب بنت أم بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان, فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة, غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة, غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي 14 وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها وأنها 14 وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا، كما عرفنا لأن الحامل لها يعني حكم آخر، ولكن الاعتداد بالأشهر يعني يكون لذوات الأقراء اللي يحضن وللصغيرات الذي لم يحضن وللآيسات يعني من المحيض، فإن هؤلاء يحصل منهن الاعتداد بالأشهر. وأما المتوفى وأما الحامل فإنه تعتد بوضع الحمل سواء قربت المدة أو بعدت، كما عرفنا في الحديث السابقة. وقد ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي عن حبيبة وعن زينب بنت جحش وعن أمها أم سلمة، ثلاثة حديث كل واحدة منهن تروي عنها يعني حديثا يعني يتعلق بالعدد المتوفى عنها. وفيه أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من ثلاث إلا على زوج 14 وعشر، يعني معناه إذا كان غير زوج فيعني لها أن تحد في أقل من ثلاثة أيام، وأنه ليس لها أن تتجاوز ثلاثة أيام يعني فيما يتعلق بغير الزوج. قال أن تحد أكثر من ثلاث إلا على زوج 14 وعشر، يعني معناها أنه قريب إذا حصل أن المسن متأثر وأنه يعني يبقى ثلاثة أيام يعني له أن يعني يمتنع من الطيب وله ذلك، لكن ليس بلازم، ولو ترك ذلك ولم يحصل منه وصبر واحتسب، لكن إن أراد أن يحصل منه فلا يتجاوز ثلاثة أيام، إن أراد أن يحصل منه الإحداد والامتناع من الطيب فلا يتجاوز ثلاثة أيام. وقد ذكرت كل من أم حبيبة وزينب بنت جحش أن أم حبيبة لما مات أبوها يعني مضى ثلاثة أيام على وفاته طلبت أخذت طيبا ويعني مست به على عارضيها يعني على خديها، وقالت إني مالي من حاجة بالطيب، ولكن لأني سمعت لأن الرسول يقول لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج أن تحد أكثر من ثلاثة إلا على زوج 14 وعشر، فهي أرادت أنها يعني ما تنتهي هذه المدة أو لا تتجاوز هذه المدة إلا وقد مست الطيب، يعني حتى يذهب يعني قضية الإحداد الذي هو الإحداد لموت القريب. ومثل ذلك حصل لزينب بنت جحش عندما مات أخوها، حصل منها مثل ما حصل من أم حبيبة. وأما الحديث الثالث هو عن أمها أم سلمة، وهي أن أم سلمة
قالت أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي،
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتها توفي عنها زوجها وأنها يعني تريد أن تكحلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني منع من ذلك وقال إنها لا تبتحل، قال إنما هي 14 وعشر، يعني مدة قليلة، يعني مدة قليلة، وقد كانت الواحدة في الجاهلية عندما توفى عنها زوجها تدخل حفشا يعني بيتا ضيقا وتلبس يعني شر الثياب وتبقى يعني في ذلك المكان يعني فيحصل منها تحصل لها الأوساخ وتكون منها الروائح الخبيثة لأنها يعني منحبسة في مكان ضيق وفي مكان يعني مكتوم يعني يحصل منه ما يحصل لها من روائح كثيرة بسبب أو خبيثة بسبب انحباسها يعني في ذلك المكان. وتمكث سنة كاملة يعني لا تخرج منه, وإذا انتهت السنة يعني خرجت يعني من ذلك وأتيت ببعرة ورمت بها. والمقصود من كونها رمت بها يعني أن هذه المدة التي مكثتها بهذه الحالة السيئة ليست بشيء في مقابل يعني الاحترام الزوج و يعني احترامه وتوقيره وأن يعني له هذا الحق, فترمي بهذه البعرة وأن هذه المدة التي حصلت ما تساوي مثل هذه البعرة التي رمت بها. يعني معناه أن حق الزوج عظيم وأنها مكثت هذه المدة على هذه الحالة السيئة, كل ذلك من أجل المحافظة على حق الزوج, ثم تؤتى ببعرة فترمي بها. ثم قال إنها لا تؤتى بعد أن تخرج بعد مرور سنة كاملة فتؤتى بحيوان فتفتض به إلا مات. فلو أنها أخذت يعني طائرا ومسحت به يعني فرجها فإن هذه الروائح المنتنة قد لا يعيش يعني فيها, وهذا يمكن الافتضاض في مسح فرجها فيما يتعلق بالنسبة لهذه الدابة التي هي الطير. وأما ذكر ما يتعلق بالحمار والشاة وما إلى ذلك والافتضاض بها فلا أعرف يعني وجه ذلك بالنسبة لهذا المعنى الذي ذكر فيما يتعلق بالطير. الطير أمر فيه واضح وأنه يوشك أن يموت وقد يموت وقد يحيا, لكن يعني الرائحة الكريهة التي مكث السنة كاملة وهذه الأوساخ متجمعة فعندما يمسح ذلك بطائر يعني يمكن أن يموت, وأنه يعني يوشك أن يموت أو قد يموت. وش بعدين وش كان؟
قالت
وهذا إنما هو العادة الجاهلية, يعني هذه الطريقة التي ذكروها. وأما كونها يعني تعتد سنة يعني ويكون اعتداء لسنة بعد الوفاة هذا جاء في القرآن ولكنه نسخ بأربعة أشهر وعشر, ولكن الذي هو من أمور الجاهلية هذه العادات السيئة التي جاء وصفها يعني في هذا الحديث. وأما اعتدادها سنة فكان هذا موجودا وقد جاء في القرآن في الآية الأخيرة, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج, ثم نسخت بالآية التي قبلها وأنهن يتمتعن أو يتربصن أربعة أشهر وعشرة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله, وهنا عبرت بحميم يعني أم حبيبة في الحديث الأول أبوها يعني, وهنا حميم والحميم هو القريب يعني, فيكون الرواية السابقة مبينة بأن ذلك الحميم هو أبوها. نعم.
قال حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا.
ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني مثل الذي قبله فيما يتعلق بالنسبة لحديث أم سلمة وأن في قصة المرأة التي تريد أن تكحل بنتها والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بمنعها من ذلك وأخبرها بما كانت المرأة في الجاهلية تفعله وأنها يعني إذا خرجت ومر كلب فإنها ترمي بهذه البعرة وهذا الحديث زيادة مرور الكلب وأنها ترمي يعني عند مرور الكلب بهذه البعرة.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسميها زينب نحو حديث محمد بن جعفر.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه
هو معاذ بن معاذ العنبري.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.
نعم هذا مثل الذي قبله.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها.
وهذا مثل الذي قبله وهو عن عائشة وحفصة يعني عن عائشة وحفصة يعني هذا الحديث وسبقا مرة يعني أن ذلك جاء عن حبيبة وجاء عن زينب وجاء عن أم سلمة. نعم. وهنا عن عائشة أو حفصة يعني معناها أن ذلك جاء عن عدد من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع
وقتيبة
نعم وابن رمح
نعم هو محمد بن رمح نعم
عن الليث بن سعد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد
صفية بنت أبي عبيد الثقفية زوجة عبد الله بن عمر زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. قال وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافع يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.
نعم وهذا يعني فيه تعيين حفصة والجزم بحفصة بهذا الإسناد.
قال حدثناه أبو غسان المسمعي
هو مالك بن عبد الواحد.
قال وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. قال حدثنا أبو الربيع
هو سليمان بن داود الزهراني
عن حماد
حماد بن زيد
عن أيوب
ابن أبي ثميم الصفياني
قال حدثنا ابن نمير
محمد بن عبد الله بن نمير
عن أبيه
نعم
عن عبيد الله
عبيد الله بن عمر العمري المصغر.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها.
أعد
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها.
نعم وهذا مثل الذي قبله وكلها جاءت بكلمة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وهذا من جنس ما يعني مر سابقا من أن كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر إما في الترغيب وإما في الترهيب إما في ترغيب وإما في ترهيب وهنا فيما يتعلق بالترهيب قال لا يحل لامرأة تؤمن يعني فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر وإنما ذكر يعني ذكر الوصف بالإيمان لله والآخر لأنها هي التي تراعي يعني هذا الأمر وتخاف الله عز وجل ويحصل لها يعني مراقبة الله عز وجل خشية أن تؤاخذ على ذلك في الدار الآخرة ولهذا يأتي الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر الإيمان بالله لأنه أصل الأصول والإيمان باليوم الآخر لأنه فيه الجزاء والحساب وأن من قدم خيرا فإنه يجده وهذا في باب الترغيب أو قدم شرا فإنه يجده أو غير ذلك فإنه يجده يعني فيأتي ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر بهذا لكن يعني لا يعني ذلك أن الرجل إذا كان له أمة إذا كان له كتابية فإنها تعتد كعدة المسلمة وإنما ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الغالب أن الخطاب يعني في حق المسلمين الذين يراعون هذه الأمور وإلا فإن الكتابية تعتد هذه العدة كما تعتد المسلمة.
قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.
ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها ومثل الحديث السابقة التي جاءت عن عدد من أمهات المؤمنين وأن المرأة يعني لا تحد أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر وأن وذكر أشياء لا تأتي بها الحادة التي حصل منها الإحداد وهي أنها لا تلبس
ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
يعني لا تلبس لباس زينة يعني ثوبا يعني فيه مصبوغ يعني للزينة إلا ثوب عصب قيل ثوب العصب هو الذي خيوطه يعني صبغت ثم حيك بعد ذلك فهو ليس بمصبوغ وإنما الخيوط في الأول يعني صبغت كانت مصبوغة الخيوط ولكنه حيك فصار يعني من أصله بهذه الطريقة الذي صبغ من أجل التزين به ومن أجل التجمل به ليس للمرأة الحادة أن تستعمله إلا ثوب عصب أي الذي صبغت أسلاكه ثم نسج بعد ذلك فإنه لا يقال له مصبوغ.
قال إلا ثوب عصب ولا تكتحل.
ولا تكتحل, هذا مرة في الحديث السابقة.
ولا تمس طيبا.
ولا تمس طيبا يعني لا تستعمل الطيب, لا تستعمل الطيب
إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.
إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تستعمل في فرجها وتتبع يعني أثر الدم بنبذة من قسط, من قسط أو أظفار, وهي يعني نوع من البخور ونوع من الطيب, يعني يراد به تطيب المكان الذي حصل فيه النتن يعني حتى يزول وحتى لا يبقى, فهو من أجل إزالة النتن الذي في الفرج يعني بعد انقطاع الحيض. نعم. وهذا مستثنى ومرخص لها فيه إذا كانت حادة. نعم.
قال حدثنا حسن بن الربيع عن ابن إدريس,
هو عبد الله بن إدريس الأودي,
عن هشام عن حفصة,
هشام بن حسان حفصة بن سيرين,
عن أم عطية,
أم عطية وهي نسيبة. نعم.
قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار.
يعني عند أدنى طهرها يعني عند أول طهرها يعني عندما تطهر وتغتسل فإنها تستعمل يعني هذا الذي يزيل الرائحة التي يعني في فرجها. نعم.
قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة, ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا, وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار.
وهذا الحديث عن أم عطية مثل الذي قبله لأنها قالت كنا ننهى, ومعلوم أن الصحابي إذا قال نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا أو ننهى عن كذا فالناهي الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأما إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى, ولكن الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا ننهى عن كذا فالمراد بالناهي الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو الربيع الزهراني عن حماد,
حماد بن زيد,
عن أيوب.
نعم.
عن حفصة عن أم عطية.
نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري,
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل بارك الله فيكم هل يجب على المرأة التي مات عنها زوجها الإحداد أم لها أن تترك الإحداد؟
لا يجب عليها, يجب عليها الإحداد, ولكن يعني هذا الوجوب يعني إذا علمت الوفاة, أما لو يعني لم تعلم بالوفاة إلا بعد خروج العدة فإنها لا تعتد, لأن المقصود من ذلك يعني إذا حصل إذا حصلت الوفاة وعلمت, ولو علمت في أثناء العدة تحد وتعدد في الباقي يعني وما يعني سبق أو لم وما حصل قبل علمها فإنه يحتسب ولو كملت المدة, ولو مضى أربعة أشهر وعشر ولم يبلغ في الخبر إلا بعد أربعة أشهر وعشر فإنه تنتهي العدة وينتهي الإحداد.
يقول عندنا يلزمون المرأة المعتدة بلبس لون معين من الثياب حيث لا يجوز لها لبس غير هذا اللون, فهل هذا جائز؟
لا غير جائز, ليست ملزمة بلون معين.
هذا يقول عندنا تلبس المرأة وقت الإحداد ثوبا أبيض فقط, فهل جاء النص في ذلك؟
لا ما نعلم ما نعلم شيء يدل على لأنها تلبس شيء معين أو تمتنع من شيء معين، إلا ما كان جمال يعني مثل ما مر مسبوق أو أنه يعني فيه زينة فإن هذا تجتنبه.
يقول: من مات عنها زوجها وهي نفساء فكيف تكون عدتها؟
14 و10.
هل السقط بعد وفاة الزوج له حكم الولادة بحيث أن المرأة تنتهي من عدتها؟
نعم، إذا كان أنه يعني مخلق، إذا كان أنه مخلق فإنها يعني له حكم الولادة.
كيف عرف أبو السنابل أن سبيعة متجملة؟ هل كانت قبل الحجاب يراها؟
يمكن أن يكون ذلك قبل الحجاب.
مات عنها زوجها؟
نعم،
مات عنها زوجها في حجة الوداع. مات عنها زوجها في حجة الوداع.
في حجة الوداع؟ نعم، نفس سبيعة. يعني الحديث هذا اللي في أبو السنابل.
أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع.
يعني إذن هذا في زمن متأخر، يعني ليس يعني لأن الحجاب يعني حصل عند زوج زينب بن جحش، وزينب بن جحش كما مر يعني تزوجها رسول الله في السنة الثالثة أو الخامسة، السنة الثالثة أو الخامسة، فكان ذلك هذا الذي حصل إذا كان في حجة الوداع، معنى ذلك أنه بعد ذلك، ولكنه رأى يعني عليها يعني شيء يعني يدل، ولا أدري هل هناك في قرابة يعني بينه وبينها يعني جعلته ينظر إليها. نعم.
أبو السنابل يعني أولا خطبها لنفسه، خطب سبيعة فأبت أن تنكحه، ثم خطبها من هو أشب منه فأجابته، فلما رأى أبو السنابل تجملت لغيره قال لها ما ذكره مسلم.
ما أدري هل هذا صحيح أو لا.
يقول: من العادات التي في بلادنا أن المرأة المعتدة تبقى على الأرض ولا تنام على فراش مدة العدة.
هذا قريب من الحبس اللي مرة، يعني تدخل حبس يعني تنام على الأرض يعني ولا تنام على فراش، يعني هذا 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 جهل، هذا جهل بليغ أو عظيم.
وكذلك تضع سكينا أو سيفا تحتها، والتي لا تفعل هذا تكون مذمومة عند النساء.
والله هذا هو المذموم، هذا الفعل هو المذموم عند الرجال والنساء. سكين وسوديه. هذا يعني إذا وقع فهذا من يعني من الجهل.
بعض الدول إذا مات الرئيس أعلنوا الإحداد ونكسوا الأعلام، هذا جائز؟
غير جائز، هذا أقول هذا لا يجوز.
وقوف دقيقة حداد على موقع،
وهذا من جنسه، أقول كونه يقفون دقائق ساكتين هذا شيء من محدثات الأمور.
الإحداد على غير الزوج 3 أيام ما حكمه؟
جائز وليس بلازم، لو أن إنسان يعني تطيب من أول يوم وصبر واحتسب ولم يتأثر يعني ما يلبس، المهم انه جائز وليس ليس بمستحب.
هل يقال مستحب؟
والله يبدو ما يقال مستحب. يظهر أنه غير مستحب وأنه جائز, وأن بعض الناس يعني يصبر ولا يتأثر, وهذا شيء محمود محمود للرجال والنساء عندما يعني يصير يحصل منهم الصبر والاحتساب وعدم التأثر يعني البالغ.
هل على المحدة أن تستعمل الصابون حين تستحم؟
الصابون يعني أقول الصابون الذي يعني لا يعتبر طيب تستعمله, والشيء الذي يعتبر طيب وأنها تستفيد منه يعني الرائحة الطيبة تبتعد عن ذلك.
جاء في الحديث في شر بيتها في أحلاسها.
أحلاسها يعني ثيابها, يعني ثيابها الرديئة.
يقول هل الكتابية تعتد كعدة المسلمة المتوفى عنها زوجها؟
أنا ذكرت هذا, أقول ذكرت هذا عند تؤمن بالله واليوم الآخر, مع أن الكتابية ليست كذلك, ولكن هذا ذكر لأن الغالب أن الخطاب مع المسلمين وهم الذين يعني يستفيدون يعني من التنبيه والتحذير فيما يتعلق بترغيب وترهيب يعني بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر.
يقول قولها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها.
إينا تغتسل محيضها تستعمل هذا الذي يكون في الفرج اللي هنبذة من قسطة وأظهار.
يعني يقول إذن كل شهر تتطهر به إذا طهرت.
كل ما طهرت تفعل هذا الفعل. نعم.
يقول إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا وهي حامل, فهل بعد وضع الحمل على الرجل أن ينفق عليها لأجل رضاع ابنها؟
أعدي السؤال.
طلقها طلاقا بائنا وهي حامل.
نعم.
لما وضعت الآن الحمل هل عليه أن ينفق عليها لأجل أنها ترضع ابنه؟
نعم, إذا كانت ترضع يعني فله أن ينفق عليها, وإن أرادوا أن ترضع امرأة أخرى فيعني له ذلك كما جاء في القرآن.
وهل تستأذن
عشرتم فستترضعوا له أخرى.
وهل تستأذن منه إذا أرادت أن ترضع ولد غيرها؟
نعم, لأن هذا يعني يتعلق لأن اللبن له, اللبن له يعني يعني تستأذن منه.
يقول في بلادنا قتل أحد أهل العلم المصلحين قتل ظلما, وبعد مرور عام من وفاته قام بعض الفضلاء في مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت وغير ذلك بنشر صوره وذكر مناقبه ورثائه, فهل في ذلك محذور؟
يعني ذكر صوره هذا غير مستقيم, ولكن كونه يعني يبين يعني منزلته يعني هذا لا بأس به.
يقول حفظك الله أنا صاحب مطعم ودولتنا تلزمنا بدفع الضرائب, فإذا دفعناها كما طلبوا نحتاج إلى مبلغ كبير بما يقارب 60 مليون, فنحن نتكلم مع بعض موظف الدولة ونبلغهم بأن دخلنا السنوي أقل من ذلك بكثير حتى يكون المدفوع إليهم ما يقارب النصف.
نعم, السؤال.
يقول أنا صاحب مطعم ودولتنا تلزمنا بدفع الضرائب, فإن دفعناها كما طلبوا فنحتاج إلى مبلغ كبير ما يقارب 60 مليون, فكلمنا بعض موظف الدولة بأن نبلغهم بأن دخلنا السنوي ناقص حتى يكون دفع الضرائب كذلك ناقص بما يقارب النصف, فهل هذا جائز؟
أولا إن كان يعني الأمر كما قال فهو مظلوم أو هم مظلومون في هذه المبالغ التي ذكرها, وإن كان هو يقدم يعني أمورا محرمة في مطعمه فهو أيضا ظالم, يعني هو نفسه أيضا يكون ظالم إذا كان يقدم أمورا محرمة, ولكن إذا كان بما يتعلق بكونه مظلوم وأنه يعني طلب منه مبالغ يعني كثيرة وأن دخله يعني يكون يعني قليل وأن كذا, فله أن يطلب التخفيض إلى هذا المقدار للذكر أو أقل منه. نعم.
هنا بالنسبة لما كان يفتي فيه ابن عباس رضي الله عنهما من أنها تكون بآخر الأجلين.
إيه.
يقول الشيخ محمد علي آدم كتاب البحر المحيط الثجاج: يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن مذهبه هذا وقال بقول الجمهور. قال الحافظ في الفتح ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. انتهى. يقول السائل: هل يجوز لمن زار المدينة أن يقول
وهو في الغالب أنه إذا جاء عن الصحابة يعني شيء يعني خالف نص يعني واضح يعني أنه لعلهم لم يكن بلغهم يعني هذا الشيء.
هل يجوز لزائر المدينة أن يقول نحن في ضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا لا يقول هذا يعني هو الذي جاء للمدينة يعني جاء لزيارة هذا المسجد والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الأمور المشروعة، فلا يقول أنه في ضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه العبارة ما تصلح ولا تستقيم.
رجل طلق زوجته فتزوجها آخر قبل انتهاء عدتها، فما حكم العقد؟
إيش السؤال؟
تزوجها الثاني قبل انتهاء عدتها من مطلقها،
هذا عقد باطل.
هل من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
اي نعم.
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس؟
يعني أجادب يعني يعني أرض صلبة يعني أمسكت الماء، فالناس يعني جاءوا يأخذونها يعني هذا يأخذون هذا الماء الذي مسكته هذه الأرض الصلبة يعني أمسكت الماء فنفع استفاد منها الناس. وكان منها أجادب إيش؟ أجادب
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس.
أمسكت الماء لأنها أرض صلبة والماء تجمع فيها ومكث مدة طويلة والناس يأتون إليه ويستفيدون منه.
هل يجوز تغيير شيب اللحية بالسواد؟
لا ما يجوز، لا يجوز، لا يغير البياض بالسواد، وإنما يغير بغيره بغير السواد.
نسمع من يقول بأن الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية بين أهل السنة تتعلق بالمصالح والمفاسد، فلا تكون محل اختلاف وتناقض.
الاشتغال بالخروج على الحكام والاشتغال بذلك هذا ما يصلح الناس يشتغلون فيه، يعني الناس يحمدون الله على العافية، وإذا كان الحاكم ظالم أو كذا يعني يعملون على مناصحته، ويعني وإذا كان مسلما فلا يجوز الخروج على مسلم كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان غير مسلم لا يجوز الخروج عليه، لو كان كافرا لا يجوز الخروج عليه إلا إذا غلب أنه يتخلص منه. أما إذا خرج على الكافر وأهلك وأباد الذين خرجوا عليه وبقي في مكانه ما في فائدة من هذا الخروج، وأما المسلم فلا يخرج عليه.
السؤال الثاني يقول: الذي يحكم بالقوانين الوضعية هل هو حاكم شرعي تنطبق عليه أحاديث السمع والطاعة؟
الذي يحكم بالقوانين الوضعية وهو معتقد حلها هذا كافر، يعني لأن هذا يعني أتى بشيء يعني معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني وهو يعني فعله وأنه يستحله. وأما إذا كان غير مستحل فإن هذا كفر دون كفر كما جاء عن ابن عباس ويعني وعن غيره رضي الله تعالى عنه.
قول الله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف نجمع بينه وبين أننا سمعنا عن الجنة وأوصافها بواسطة القرآن والسنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة؟
يعني رأى الجنة لكنه ما رأى كل ما فيها, يعني كل ما فيها من النعيم, رأى شيء من النعيم, رأى عناقيد العنب ورأى يعني, لكن لا يقال أن كل ما في الجنة أنه رآه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل أنواع الجنة وكل ما فيها من النعيم يعني أو أنواع النعيم, يعني أعظم أنواع النعيم الله رؤية الله عز وجل, والرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى في الدنيا ولا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. الله عز وجل يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا, ولهذا جاء في الحديث صحيح مسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
لكن قال ولا أذن سمعت,
ولا أذن سمعت يعني في يعني أنواع من النعيم الناس ما يعرفون.
هل يجوز أن أبيع سلعة فيها علة دون أن أذكر ذلك للطرف الآخر ولكن أعطيه وأقول افحصها جربها؟
يعني كل إنسان يعني يعرف علة وقد سأله عنها فهو يبين له العلة التي فيها, وإذا قال له افحصها فقد يهتدي إلى العلة وقد لا يهتدي, لكن يعني الشيء الذي لا إشكال فيه كونه يبين العلة.
يقول عندنا مدرس يقول للطلاب الذين لا يعرفون الآثار, أنتم ما تعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, أنتم إذا تتبعتم الآثار عرفتم المدينة وخيبر فإن هذا يزيد في تأثركم بالنبي صلى الله عليه وسلم.